اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح من محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام وصل إلى الحرص، وهو من رذائل الأخلاق، الأشياء التي لا بد للإنسان أن يتركها. أنا ذكرت كم مرة بأن بعض الأخلاق إحنا عندنا زينة ونميل إلها لكنها قبيحة، وميلاننا إلها من نرتكبها مو لأنها قبيحة ونرتكبها، لا، لاعتقادنا أنها جيدة. يعني أكو عندنا شبهة تصير ساعة الساعة، بعض الأمور الغير جيدة إحنا متلبسين بها لاعتقادنا أنها جيدة، وهذا اعتقادنا أنها جيدة. بعض الأوقات إحنا نخلي عليه عنوان جيد ونشوف نفسنا متمسكين بهاي القضية، وإحنا مخلي لها عنوان جيد مع أنها عند الله غير جيدة أو عند علماء الأخلاق غير جيدة. من جملة هذه الأمور هي الحرص. الحرص تعتبر من ذمائم الأخلاق، مع أنه نشوف نفسنا بعض الأوقات حريصين على بعض الأشياء. شنو السر؟ مو لأنه إحنا ضد الأخلاق، لا، لأنه أكو شبهة تصير عندنا، هناك شبهة عندنا، نتصور أن هذه القضية فيها شنو؟ فيها أجر، فيها ثواب. مثلا أنا إذا صرت حريص على فد قضية معينة، على فد حاجة معينة، فمن يقولوا لي ليش متمسك بيها الكثر حريص عليها، أقول لهم هاي تفيدني ساعة الساعة، عللت هذا الشيء شنو؟ بأنه تفيدني. طبعا إذا حاجة تفيدها شنو؟ ماكو داعي واحد يهملها، بل أقول إذا أهملتها يصير حرام علي. فأصور الحرص مالتي على أنه شنو؟ فشي جيد، أخلي له عنوان جيد، وأعلل هذا الشيء الموزين بشيء جيد، بحيث أقدر أوصله إلى الوجوب. أقول أصلاً حرام واحد يتلف هاي الأشياء. مثلاً إنسان عنده جبن، يقولوا له شوية هميتك، يقول لا هذا تهور، التهور حرام، فيعلل بشيء شنو؟ هو لو يدري جبن يضوج منه يتركه، بس يصوره شنو؟ فشي جيد يبقي. مثلا إنسان بخيل عنده بخل، يقولوا له ليش يصير بخيل؟ قال هذا مو بخل، هذا اقتصاد، والاقتصاد محبوب، بل يجب على الإنسان أن شنو؟ أن يقتصد في المعيشة، ويجيب روايات على شنو؟ على أن الاقتصاد نصف المعيشة، مو صحيح ولا؟ فيظل يجيبها منا، يخليها منا، المهم يسوي هذا الشيء المو زين يسويه زين. المعايير شلون نعرف هذا صحيح لو مو صحيح؟ لازم نروح إلى متخصصين في هذا الجانب، متخصصين في هذا الجانب، نسألهم، نقول يا بهاي الحالة سموها اقتصاد أو سموها بخل؟ أهل الخبرة يقولون لنا هذا شنو؟ بخل أو اقتصاد. فيصير عند الإنسان الشحال. الآن هذا الحرص، شوف واحد حريص على شيء معين، من تقول له يقول لك هاي، بالعكس هذا مو حفظ، هذا مو حرص، هاي حفظ. فشون اتقنع بأنه هذا حرص والحرص قبيح؟ يعني عندك مرحلة ينوية، أولا لازم تقنع بأنه هذا حرص وليس حفظ، ثانيا كود تبين له بأن هذا الحرص قبيح. فيصير عندنا بعض الأوقات بعض الأخلاق الموزينة بين موزينة هي، بعضها لا، عندنا بنظرنا زينة. الآن بعض اللي يغتابون الناس هم يلون الغيبة حرام، ولو يدري هاي الحكاية مالته غيبة ما يحكيها، فمن يحكيها من باب شنو؟ يخلي لها فد عنوان أمر بالمعروف نهي عن منكر، كلمة حق لا بد أن تقال، هيك يسويها حتى شنو؟ حتى لا يطرأ عليها عنوان حرام ويكون منهيا عن ذلك. لذلك كم مرة قلت بعض الأخلاق الغير جيدة احنا نصورها جيدة او نصورها جيدة فنرتكبها، واذا بنا متلبسين بالقبيح ومن غير من دون ان نشعر، بل بالعكس ندافع عن هذا الخلق الذي فينا بناء على انه حسن وليس بقبيح. هذا نحتاجه في الحرص اللي احنا الان بيه، الحرص اللي احنا الان دا نبحثه بهاي الصفه، انه كثير من الناس عندهم حرص بس ما يدري هذا الحرص قبيح، يتصور هذا فشي جيد. يقول المصنف: ومنها ومن الاخلاق الغير جيده رذيله الحرص، وهو معنى راتب في النفس، مستقر في النفس، باعث على جمع بعض النسخ جميع على جمع ما لا يحتاج إليه ولا يفيده من الأموال. جمع مو جميع، جمع شنو يعني؟ يجمع أشياء ما يحتاجها. مثلا إحنا طلاب العلم مثلا شوف نفسنا نجمع كتب إحنا هي مو بحاجتنا، كتابان ما أحتاجه جامع. طبعا طالب العلم كل شيء يحتاج من الكتب، ماكو شيء ما يحتاجه، إذا عنده إذا هو فعلا طالب علم ويطلب العلوم كل شيء يحتاج. بس لو فرضنا طالب علم من هذا اللي بس عنده كتاب منهاج الصالحين وما يقرأ غيره، أكو سبعة الطلبة صار له 8 سنوات ما يقرأ غير كتب الدرس ولا يقلب له ولا كتاب، هذا مو طالب علم، هذا أشبه طالب بالأكاديمية المدرسة، ينطوه أول السنة 5 كتب طول السنة بس هذني ما عنده غيره، ما يراجع ولا أكتر. بينما طالب العلم الحقيقي له يكون عنده ساعات باليوم يقرأ بها كتب أخرى غير كتاب الدرس مالته، غير كتب الدرس، أي ساعة يتفرغ بها يروح المكتب. فخلنا نفرض أكو طالب علم من هذا النوع اللي ما عنده غير بس كتب المدرسية وعنده مكتبة بيها كل شيء وما يقرأ بيها ليش؟ لامها. فهذا يعبرون عنه يجمع ما لا ينتفع به، لو ينطيهن الغير يستفيد منهن أحسن، هذا يعبرون عنه حريص حرص عنه. باعث على جمع ما لا يحتاج إليه ولا يفيده من الأموال من دون أن ينتهي إلى حد يكتفي به. مش ما يطوم يقول جيبوا، ما طول بلاش جيبوا، طيب كتب بلاش يوزعون يروح يأخذ، أما يقراهن لا لا يعيف ليش ما طول. بعض الكتب أصلا ما يعرف حتى المؤلف ماله شو، بس أكو واحد كتاب من ينطوه إياه يقلبه فد نص ساعة يطلع على معلومات الأساسية يقول حتى إذا احتاجت أندلوين أعرف هذا شنو بي ما بي. بعضهم اصلا ما يقلب يجيبه ويخليه على كتب ويقلب نفسه ما يستفيد من عنده. وهو اقوى شعب حب الدنيا واشهر انواعه. اذن هذا يرجع الى حب الدنيا، احنا قلنا حب الدنيا مذموم منبوذ لا يمكن ان نقبل به، ولا ريب في كونه ملك مهلك وصفة مظلة بل بادية مظلمة الأرجاء، يعني مثل الصحراء اللي مظلمة، شلون ما يندل منين يتجه. الآن إذا واحد يروح مثلا يريد يقطع صحراء حتى يوصل إلى نقطة معينة عنده، فمنين يتجه؟ يمين يسار؟ إذا ماكو لا فالدليل، ماكو فد علامة، نشوفه أشبه بالتائي. بل بادية مظلمة الأرجاء والأطراف وهاوية غير متناهية الأعماق والأكناف، من وقع فيها ضل وباد، ومن سقط فيها هلك وما عاد. هلك وما عاد، كل واحد يقع يعني تحصل عنده هذه الصفة يكون وضعه هكذا. هل من مزيد؟ يعني ما يصير عنده حالة الاكتفاء أصلا، من دون أن يستفيد، من دون أن ينتفع، من دون أن ينتفع بما حصل، لكنه لا يكتفي. ومن سقط فيها هلك وما عاد. والتجربة والاعتبار والأخبار والآثار متظاهرة متظافرة على أن الحريص لا ينتهي إلى حد يقف دونه، بل لا يزال يخوض في غمرات الدنيا إلى أن يغرق وتطرحه أرض إلى أرض حتى يهلك. كل حال ما إله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى وراءهما ثالثا. يقول الإنسان إذا قال له لذني واديان من ذهب، يسأل أكو ثالث؟ أكو شيء وراهين؟ يعني الآن لو واحد من عدي من عدنا أنا لو يقول لي ذني جبلين، ده شوف ذني جبلين، قلت لي قال ذني من ذهب، كلهن إلك، خذن إلك، أقوم أسأل أكو وراهن؟ هم أكو شيء؟ لابتغى ثالثا. هذا شنو؟ هذا دليل على أنه أكو بنفسي فد مرض، ولا أنا شو أسوي بالجبلين؟ أنا نص كيلو ذهب، كيلو ذهب كافي عليه، مو تقول 10 كيلوات كافي عليه، إيش قد يعني إيش قد أريد؟ أكو فد حد أكتفي به؟ أكيد أكو فد حد يكفيني، لأن عمري محدود، طاقاتي محدودة، لذاتي محدودة، كل شيء عندي محدود، أنا كل شيء عندي محدود، ليش هاي الحالة عندي غير محدودة تصير؟ فإذا كان المحرك لهذه الحالة زين هي هاي الأمور اللي ذكرناها، الحاجة من لذة من كذا من كذا، إذا هي هاي فهاي محدودة، لماذا هذه غير محدودة؟ ليش طلباتي غير محدودة مع أن متطلباتي محدودة؟ مع محدودية المتطلبات لماذا تكون الطلبات غير محدودة؟ إذن الطلبات غير منطبقة وغير نابعة وغير ناتجة من المتطلبات. لو كانت الطلبات ناتجة ونابعة ومسببة عن المتطلبات لكانت محدودة وانتهت، فبما أنها غير محدودة كشفت عن أن المتطلبات، عليكم السلام، أن المتطلبات ليست هي السبب ولا هي العلة في شنو؟ في الطلبات، وإنما العلة في الطلبات هي شنو؟ هي أمر آخر، وهو مرض نفسي، مرض نفسي، فكنت أعالج المرض النفسي حتى شنو؟ حتى أخلي متطلباتي، حتى أخلي طلباتي مطابقة لمن؟ لمتطلباتي. كل واحد يخلي بباله أشياء، عنده متطلبات وعنده طلبات، إذا طابقا هذا صحيح، هذا صاحي وليس مريض، في عافية. وإذا لا، كانت طلبات أكثر من متطلبات، أقصد بالمتطلبات الحاجات يعني الاحتياجات البشرية، إذا كانت طلبات أكثر من متطلبات يعني معناته هذا شنو؟ يعني معناته هذا حريص مريض نفسي، كل يروح يعالج نفسه. طبعا إذا كانت طلبات أقل من متطلبات هذا يعبرون عنه قنوع، مثلا يقولون قنوع، هذا من الأشياء من الأمور الجيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى وراءهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وفي بعضها عين ابن آدم باعتبار هي العين هي اللي دائما تطلب. بل ويتوب الله على من تاب، يقول اللي يتوب الله يتوب عليه لأنه كلنا عندنا هذا المرض، فيقول توبوا إلى الله. هذا ويتوب الله على من تاب، هذا أمر بالتوبة وإخبار بالقبول. يقول إذا تتوبون الله يتوب عليكم، يعني إذا تلكون طلباتكم الأكثر من متطلباتكم الله يتوب عليكم. وبعبارة أخرى أن من يطلب أكثر من متطلباته مذنب، مذنب، وإلا التوبة عليه من تجي غير عن مذنب؟ من قوله صلوات الله عليه أنه يتوب الله يعني معناته لازم يتوب، ولازم يتوب يعني معناته أدى ذنب، فإذن هذا من الذنوب أن الإنسان يطلب أكثر من احتياجاته. إذن الحرص ذنب، بل من ال يعني بل لعله يكون جريمة، يتحول إلى جريمة، يمكن بل هو جريمة مو يتحول إلى جريمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم منهومان لا يشبعان، منهوم العلم ومنهوم المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا منهومان واحد ممدوح واحد قبيح، لكن الحق هو اثنيناتهم ما يشبعون، لا هذا يشبع ولا هذا يشبع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان، كل ما يكبر بالعمر كل ما تكبر عنده صفتين خصلتين، شنو؟ الحرص وطول الأمل. لعل إنسان بشبابه مثلا ما كان يهتم ببعض الأمور، لكن من صار عمره 50-60 سنة تشوف حاط له قوطية يلم بيها بسامير بهذا، شنو تفيد بابا هاي؟ تفيد احنا بشبابنا كنا نحير بسمار واحد منين نجيبه، فتفيد ضمن ذي، فتشوف حرص يصير عنده أزيد من أي. ليش؟ انه يعني هو يشعر نفسه، طبعا هو يخاطب نفسه يقول انا من كنت شاب ما كنت اهتم بوالي، بس مريت بامتحانات خلتني هسه اقوم شنو اهتم بوالي. هو جت المو عنده فت حاله ما حاس بيها، لو باقي على شباب احسن مدى يحس، اكو فت حاله جت المو عنده مدى يحس بيها، فيتصور هذا اللي عنده هسه دا يعالج بيه اخطاء شنو السابق. زين هو حاجتك بالشباب أكثر لو بالكبر أكثر حاجتك؟ يعني هاي الخشبة لو ضامها بشبابك يمكن كان أكو احتمال بهالخمسين سنة تيجي تستفيد منها، أما الآن 10 سنين متعيش أنت الخشبة لو ضامها بشبابك فرصك كان بهاي الخشبة اللي تضمها هسه أكثر، مو؟ قدامك واي مشاريع بالشباب الآن ما عندك ولا مشروع، زين على شنو ضام الخشبة؟ زين على شنو ضام هاي الحاجة؟ طبعا أنا دا أخاطب نفسي لأنه إحنا عندنا هيك صفة يعني مع الحاجات ننضمضمها، زين ولا لو أريد أنطيها وأخلص منها وبوقتها الله ينطيني واحدة أشتري واحدة جديدة على شنو أضم؟ وجيه هذا حرص هذا. بس من يسألني أقول لا تفيد، أحسن ما أحير بوقتها أدور وين ألقى بوقتها. فتنمو عندنا من خلال تجاربنا، احنا نعتقد من خلال تجاربنا لازم تنمو عندنا، وهذا مو صحيح. ليش ما اكون حريص على اعمالي الزينه؟ من كنت شاب كنت اسوي اعمال زينه واضيعها، الان المفروض كنت اصير حريص على شنو؟ اعمالي الزينه حتى لا تضيع من عندي، لانه بشبابي هواي كنت اسوي اعمال زينه بس كانت تضيع، الآن المفروض كنت أكون شنو حريص على أعمال الزينة ما ضيعها لأنه بعد ما عندي مجال هو كود. هذا الحرص ينمو عندي، مو ذاك الحرص، مو حرص جمع الأموال وجمع الدعاسيك. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام، بس هنا يجي عاقبة الحريص، تقول عاقبته شلون؟ يقول حال دودة القز، دودة القز شايفيها انتو سامعين بيها، هي هاي يرقة يعني تمر بمراحل، مرحلة اليرقة تخرج لعابا من فمها وتلف نفسها حوله. هذا اللعاب بمجرد أن يمسه الهواء يكون صلبا قويا، يصير خيط. خيط هذا خيط الحرير، هذا الحرير لعابه، لعاب الدودة. فتطلع لعابه وتفتر. من حرصها تلف على نفسها كله. الآن نشوف نفسها هي إيش صار، أنا نقول كوكلة هي شيء الكبرات، صار كتلة من الخيط وهي بداخله. إذا أرادت تطلع بعد لا تستطيع أن تخرج، اللي جمعتها حولها خنقها، فإما أن تموت أو هذا اللي مربيها يجي يشيلها ذبها بماء حار يموتها، وإما أن تبدأ أو تنتظر حتى تتحول إلى مرحلة أخرى من الخلق، حشرة تصير. إذا بقت تصير حشرة، إذا صارت حشرة تبدأ تقرض الخيوط حتى تطير، ولا لو بقت تموت. فاللي جمعتها بحرص تحاول شو ما كان تخلص من عنده، لأنه راح يخنقها، راح يقتلها، راح يهلكها، بل يطمع الآخرين به. الآن لو واحد مثلا يجمع فلوس، طبعا أكو ترى ناس خطيئة قتلوا انقتلوا قتل بسبب جمع المال، يجمعون فلوس بس يشعر به هذا السارق أو المجرم يجي يقتله ويأخذ فلوسه. لسان حال هذا المقتول لو ما له فلوس أحسن، لسان حاله لو طلع يقول لك لو ما له من أحسن، لأن ذني هلكني، إن كتلني ذني. واي ناس يصير بها أمراض، أمراض خطيرة قاتلة بسبب كثرة اشتغالاته. نا عنده مشروع، نا عنده مدري شنو كذا، دوخة بالليل يصير عنده فد مرض مهلك ساعة الساعة يقتل. هذا كله بسبب شنو؟ الحرص. ليش ما الإنسان بكبر سنه يريح نفسه، يقلل التزاماته، يقلل تعقيدات حياته، يرتاح. صحته بعد تعبانة، مو مثل شبابه. بشبابه كان يشتغل، الآن لازم يفكر بالراحة شوية، يخفف يخفف جسمه، ما يتحمل فكرة، ما يتحمل روحه، ما تتحمل. على شنو واحد يصير حريص هالقد بحيث يضيع عمره؟ إذن الحرص من المهلكات، مهلك ديني ودنيوي. وقال الإمام الباقر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا ازدادت، كان أبعد لها من الخروج، صعبة تطلع بعد، حتى تموت غما، تموت بغمها. إذا ما تحاول تطلع، ما تتحول إلى حشرة تقرض الخيوط، تموت أو يجي يقتلها هذا الصانع مالتها اللي هو خالها لأجل أن يستفيد من حريرها. وقال الصادق عليه السلام: طبعا كل حريص يموت بغمه، كل حريص قاعدة هذه ما بها استثناء، لأنه 100% هذا الحريص ما راح يأخذ وياه فتشي، 100% ما راح يأخذ مية. أما إذا كان حريص على أعماله الصالحة، على عبادته، لا راح يأخذه وياه. حريص على طلب العلم يأخذه وياه. أما حريص على المال، هذا 100% يموت بغمه، 100% يعني ما بيها مجال. ليش؟ لأننا نقطع بأنه لن يأخذ من أمواله شيئا أبدا. وقال الصادق عليه السلام: إن فيما نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين يسيلان ذهبا وفضة لابتغى لهما ثالثا. يا ابن آدم، إنما بطنك بحر من البحور ووادي من الأودية لا يملأه شيء إلا التراب. وقال بعض الأكابر: من عجيب أمر الإنسان أنه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر المدة التمتع وتوقع الزواج. يقول اختباراتنا الدقيقة أثبتت أنه الإنسان مع علمه بأنه عمره قصير، طبعا يعني ايش قد عمر الإنسان بالدنيا؟ احنا أعمارنا استخلي ايش قد طول؟ 90 سنة، نادرا واحد يوصل للمية، قول 70 المعدل مالتنا، 75 معدلنا احنا. بعض العوائل مثلا يقول لا انا ابائي اجدادي كلهم على 50، ما يتجاوزون 50، ما يتجاوزون. مع هذا العمر القصير نراه يجمع في هذه الدنيا كما لو انه خالد فيها، كما لو انه خالد فيها. شنو السر مثل دي؟ شنو هالحالة عند الإنسان؟ لا أحد يعلم. ليش؟ مع علمه بأنه لا يعيش أكثر من 20 سنة بعد، يجمع ويفكر في جمع ما شنو؟ ما لا ينفذ لمئات السنين. بعضهم يجاوب ترى، يقول ليش؟ من تقول لي ليش تجمع هذا وانت ما راح تعيش؟ يقول لك ولدي جهالي هذا. فالتعليل يسكت الماديين ولا اهل العلم، يقول هذا خطا، لانه مثل ما الله سبحانه وتعالى انطاك انطي لاولادك. انا كم مره قلت بعضهم يجي يحتفظ له بقطعه ارض او كذا، بشنو الولدي جهالي اضمن مستقبلهم؟ خطيه هذول، انا تبهدلت زين، فماكو داعي ذولا هم يتبهدلون وراي. مو عباراتنا احنا لان سوالفنا، انا تلوعت، انا تبهدلت، انا كذا، فما اريد ذولا يصيرون مثلي. اريد ذولا من يفكون عينهم على الدنيا ورا ما اموت، ها عندهم فد بيت، عندهم فد قطعه قاع. فشوف حرص على هالقضيه هذه. بعض الناس يقولوا لي عاش جيدك وزين تسوي، لكن هذا نفسه من تسأله تقول له أنت هم خلف ولك فتشي؟ قال لا، أنا كل سويت إنذني بذراعي، تعبت، الله ما عافني، من أم وأبويا ماتوا، الله ما عافني. خب مثل ما الله ما عافك ما راعي وجهالك زين، ما أنت من تقول الله ما عافني وعندك هيك ثقة بالله زين، معناته من تفكر بهذول يعني الله غير رأيه؟ الطريقة مال تغيرها؟ يقول لا ما غيرها، نفسه هو الله، نفسه الله مالتي، نفسه الله مالته. طب إذا نفسه ليش قاعد تخايف عليهم دولة؟ لا يعطي خمس، لا يعطي زكاة، لا يوسع على نفسه، مضطهد نفسه ومؤذي نفسه لأجل شنو؟ لأجل يضمن مستقبل جهاله، حتى لي شنو؟ حتى لي يتلوعون مثل ما هو تلوع. ثم الله ما عافك وما ذلك ونطاق هذول ما يعرفون، لأن الله سبحانه وتعالى سنته في الجميع واحدة، ما يتعامل ويا هذا على خلاف ما يتعامل ويا الآخر. بس تعال جيب عقل يفكر، القرآن يهدد هكذا عقول، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليش شي يسوون دول؟ ليش يخافون على ذريتهم وانا موجود؟ ليش يخافون على ذريتهم وانا موجود؟ ليش؟ هذا اللي خاف على هيك شيء يعني معناته، يعني معناته الله ما موجود. ليش شي؟ من هالباب الإنسان لازم يترك الحرص، لأن الحرص قد يؤدي إلى الهلاك الدنيوي، اثنين الهلاك الأخروي. كما بعض القصص تروى عن بعض يقول لحظة الموت ما قدر يقول لا إله إلا الله، بعدين كأنه رؤية برؤية أو فد قضية صارت سئلو، قال إيه كان هذا الشيطان واقف يمي، لعنة الله عليه، الشيطان واقف يمي قال لي بس تقول لا إله إلا الله زين أكسر هاي المزهرية
اللي انت تحبه كلش اللي صار لك ما ادري كم سنه ضامها بتخلي ولا واحد يقيسه بس تقول لا اكثر يقول كامش المزهريه بيدي وانا خفت على المزهريه الى ان متى بدون لا اله الا الله هاي عاقبه من عاقبه الحرص هذا لو ما كان حريص كان مو مهم عنده تنكسر لو ما تنكسر هي طبعا ما تنكسر هو الشيطان ما يكسر الشيطان شو عليه يكسر بس هيك يصور للاخرين يقول ترى اكسرها اكسرها بس تقول لا لا اكسر هاي العز اعز شيء عندك شنو هاي المزاريه مو مسميها تحفه مسميها اثريه طبعا بعضهم جايب له ماعون مال قبل 200 سنه مكسر ملزقه وخاله بالبوفي ابا شنو هالتحفه هو مكسر ملزقه قال هذا تحفه اثري هذا قبل 200 سنه وجي الشيطان بساعة لا إله إلا الله قال له بس تحكي أكسر انحرم من لا إله إلا الله اللي يدخل الجنة على مود ماعون انكسر وهذا بشر شنو يقول ما كان لي عليهم من سلطان إلا شنو أني دعوتهم بس قلت لهم ركضوا ورايا يعني ايش عليه بي ما جرت واحد من ايدي يقول له الله يقول له انت تشهد علي ولا واحد جرته من ايدي بس اشهد له يركض ورايا يعني ايش عليه بعد حاسبه الا ليش حاسبني لي لا ان دعوتكم فاستجبت ذلك الحرص به هيك نتيجه احنا من نقول الحرص من المهلكات لأنه بعض نتائجه من هذا النوع مش قد مخيف هذا النوع طبعا كلش مخيف هذا النوع لأنه يخسر الدين الكل شو ما هو على مود حاجة عزيزة عندك تعتقد أنت عزيزة حريص عليها ها وإذا تخسر دينك كله تخسر آخرتك كله ثم ما ورد من الأخبار في ذمه أكثر من أن تحصى ولا حاجة إلى إيرادها لاشتهارها وقال الباقر عليه السلام رب حريص على أمر قد شقى به حين أتاه يعني إنسان قد يكون حريص على شيء من يحصله يكون مورد لشقاء يكون مورد لشقاء يكتروه على القضية من حصلها صارت ضده صارت مورد للشقاء لو للأذية ورب كاره لأمر قد سعد به حين أتاه واحد يكره فشي من إجا صار سعيد به أكو بعض الشباب مثلا يكون حريص على أن يتزوج فلانة يكتب روحه يعني ما يخلي باب ما يطرق كذا إلا فلان ورا التي والتي الطاهية وإذا بها شنو وإذا بها ليست حسنة المعاشرة تؤذيه بل تخرجه من دينه ودنياه خلصت فلوسه خسرت دينه كل كتب روح عليه وربما بالعكس مثلا ابوه يقول له رحت زوجك فلانه قال ما اريده قال له اصلا ما عليك تاخذه وقت اللي اخذه فعلا طلعت ادميه والداري وتحبه واورثته السعاده الدينيه والدنيويه هاي كلها موجوده قصص موجوده فليش داعي شنو داعي الانسان يعني يلح على فت قضيه خليها باراده الله يقول له اللهم افعل بما انت اهله ولا تفعل بما انا اهله يخلص من هاي الاخلاق الموزينه اخلاق الحرص والالحاح واللجاجه على القضايا دائما يلتفت الى الله العبد الصحيح العبد اللي فعلا عنده صفه العبوديه قد حقق في نفسه العبودية المفروض أن يتوجه إلى الله 100% إلى سيده ومولاه يطلب منه يقول له إلهي أنا يعجبني كذا لكن اكتب لي ما يرضيك إذا كان هذا يرضيك وينفعني ماشي سو ماكو بدل لتصر لتلح القضية لتصير حريص على قضية من تصير هذا حريص لعل الله يرفع ايده عنك. شو يسوي؟ كثير من الطلبات مالاتنا هي مو صحيحه. مو صحيحه يعني شنو؟ يعني مو مصلحه لنا لا ندرك، لان نظرتنا قريبه ونظره الخالق جلت نظره الخالق جل وعلا بعيده. لذلك المفروض الانسان كل طلب يطلبه دائما يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم افعل بما انت ولا تفعل بما انا. فطلباتي اذا كانت مرضيه عندك سويه، واذا مو مرضيه، بل في بعض الادعيه يقول: عمري هذا عمري عمري، اذا ما يرضيك اخذه. كل انسان يدعو بطول العمر النفس: اللهم احفظني، اللهم ارزقني، لكن نفس الوقت كود يرد هذا شنو؟ يعتقد هذا الاعتقاد انه هذا عمري، يعني باكر من اعيش، اذا عشت بيها معصيه ما اريد هاي العيشه، انا شو اسوي بها؟ واخذ عمري. هيك كود يكون الانسان مع الله ومع نفسه امين، يكون مو حريص على عمر والعمر بيه معصيه. الفائده شنو من هالعمر؟ لا فائده تبع. واي خسران اشد من ان يسعى الانسان في طلب به هلاكه، واي تامل في ان كل ما يحرص عليه الانسان من اموال الدنيا يكون مهلكا له. وصل القناعه، القناعه ضد الحرص. قناعة ضد الحرص، قناعة أنه تطلب شيء اللي يكفيك أكثر اللي تطلب، قنوع ضد الحرص القناعة، وهي ملكة للنفس توجب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال. مو بالعلم، بالعلم ماكو قناعة، بالعبادة ماكو قناعة، باعتبار هو ما إلى حد، طبيعته ما إلى حد، بس المال إلى حد، عليك أن تجعل له حدا. من دون سعي وتعب في طلب الزائد عنه، وهي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب سائر الفضائل، والفضائل تتوقف على هاي الفضيلة. ذلك اللي عنده هاي الفضيلة راح يكتسب فضائل كثيرة، أساسه هو هذا قناعة، وهي المظنة للوصول إلى المقصد وأعظم الوسائل لتحصيل سعادة الأبد. إذ من قنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس ويقتصر على أقله قدراً أو أخسه نوعاً، ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، ولا يشغل قلبه بالزائد عن ذلك، كان فارغ البال مجتمع الهام، فيتمكن من الاشتغال بأمره. طبعاً إحنا عندنا طريقة عجيبة، البشر شلون يعني بعض الأوقات يقولون الإنسان يعلم إبليس، بعض الأوقات صدق نجيب الشغلات ونسويها. مثلاً يقول له: يابا شو تسوي اذا يبوني تمن تاخذ؟ يقول لك: اخليهم بالبيت حتى بالي مرتاح، مو يوم يجيب كيلو ودي كيلو، مأمن قاعد هنا مأمن تمن اكو بالبيت، مثلا كتمن شكر شنو عنده، اذا قضايا البيت شو تسوي بالمجمده حتى نخلي بها لحم مال شهرين ثلاثه اللي بها اكل حتى بعد مو يوميه، جيب مسواق ود مسواق. فهذا بالعكس يفسر الحرص على انه شنو؟ راحه للبال. وهنا العلماء شنو يقولون؟ بالعكس، اللي ما عنده مرتاح باله. فبعض الاوقات احنا نفسر ناول بعض تصرفاتنا مو زينه على انها شنو؟ تنتج شيئا جيدا. ايش البشر؟ يقدر يحور تحويراته. ولا يشغل قلبه بالزائد عن ذلك، كان فارغ البال مجتمع الهم، يعني فكرة جامعة يقدر يدرس يقدر ينتج يقدر كذا، فيتمكن من الاشتغال بأمر الدين وسلوك طريق الآخرة. ومن فاتته القناعة وتدنس بالحرص والطمع وطول الأمل وخاض في غمرات الدنيا تفرق قلبه وتشتت أمره.
فكيف يمكنه التشمل لتحصيل أمر الدين والوصول إلى درجات المتقين؟ ولذلك ورد في مدح القناعة ما ورد من الأخبار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا به. وقال: ما من أحد من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتا في الدنيا. يعني يتمنى أن يكون بس إذن اللي يحتاجن عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس أجملوا في الطلب، يعني على كيفكم لا تستعجلوا، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له في الدنيا، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له في الدنيا وهي راغب. رواية هاي وأكو بعض يعني حكالي قال الإنسان ما يموت إلا إذا انقطع، إلا إذا خلص رزقه، وما دام رزقه ما خلصان مستحيل يموت، وإذا بقى يوم واحد ورزقه متأخر يجي كله بهذا اليوم يأكله يلا يموت. قانون هذا كله. فإذا أنا ما أحصل أكثر من اللي أكله بالدنيا لوش ألم بعد؟ على شنو حريص؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس. لذلك أكثر واحد يشوفه يشكر الله هو القنوع، اللي ما عنده قناعة بالعكس ينشغل بالطلب عن الشكر، يصير كثير الطلب قليل الشكر، بعكس ذاك القانع يصير كثير الشكر قليل الطلب، عكس. وأحب الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. وفي الخبر القدسي: يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت. الآن لو واحد يجي يقول لي الدنيا كلها لك، زين لازم ما أفرح، ليش؟ لأنه أنا ما رح تأخذ منها غير اللي أكل. وقال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأنه يعيفون يرحمون. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كل آية روح، فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده. هاي إذا، يعني معناته إذا ماكو شيء يسوي ينام طاويا، ينام جوعان بعض الليالي، الجوع يأذي، ها؟ فكان يتخلص من الجوع بأن يشد حجرا على بطنه، يجيب حجارة يشدها على عن بطنه، هاي المعدة إذا انضغط عليها بعد ما تقوم شنو تطلب الأكل، فهذا علاج كان يستحمل، ينام جوعان إذا ما تحمل الجوع كان يربط حجر على بطنه وينام. حتى ليشن حتى ليجوا، لأن كان المعدة بها فتسر، إذا انكبست ما راح تطلب بعض الطعام تجيب تسكت. وقال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. وقال الصادق عليه السلام: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل. لأنه أعمالنا متكفي، تعال شلون نقنع الله؟ الله يقول صير قنوع، أنا هم أصير قنوع، يعني أقبل منك القليل، إذا أنت قبلت مني شنو؟ القليل وشكرتني، أنا هم أقبل منك القليل وأشكرك، وعدة بوعدة، وعدة بوعدة. ثم يتكلم المصنف حول علاج الحرص. طبعاً علاج الحرص هو من تحصيل القناعة، وتحصيل القناعة هو علاج للحرص، الإنسان أولاً كل هذا اللي حكينا يمكن أن يكون سبباً لعلاج الحرص عند الإنسان. فكل واحد أول شيء يجي يشوف نفسه شقد عنده نسبة حرص وشقد عنده نسبة قناعة، ثم يلاحظ هذا الحرص بيا جانب بهذا الجانب أو بهذا الجانب. قد يكون حريص على الأموال غير حريص على البضائع، قد يكون حريص على الأثاث، قد يكون حريص في أشياء قديمة، قد يكون كذا مثلا. فيشوف حرصه وين، يحاول أن يعالج هاي النقطة من خلال القناعة. فإذا شوف نفسه حريص على فتح حاجة معتز بيها، خلي ينطيها، يوهبها الواحد، يكسر هاي المرض مالته، يعالجه بأن يتخلص منه. لأنه كل واحد عنده فد أمور مقتنيها يسموها قنية، فخلي ينفقها، من ينطيها بعد راح شنو، يروح المرض من عنده. كل واحد يشوف نفسه على شنو حريص، خلي يبدي ينفق به من دون أن يضر نفسه بالإنفاق. مثلا على فرض عندك فد تحفة، فد شي تحفة محطوطة بالبوفية مالتك معتز بيها كلش، نقول لك انطيها، تقول لا مو غالية، هاي كلش غالية تسوالها ملايين، نقول لك بيعها لعد. طبعا من تبيعها معناته شنو، فد نسبة من الحرص راحت من عندك، أكو فد مرض راح من عندك، تبقى هاي الفلوس تشتري بيها، اشتري فد حاجة للبيت مفيدة استهلاكية تنتهي. كتاب عندك معجب به مخطوطة مدري منين من كم سنة، لا هذا لا أنت مستفيد ولا غيرك مستفيد، هذا مولد عندك مرض الحرص، سوي له حل. لو تودي وقف بمكتبة خلي يستفيدوا من عنده، لو تبيع وتأخذ فلوسك ترتب وضعك، أنت محتاج، عندك أولاد بالجامعة، عندك بنات، عندك كذا، عدل وضعك الاقتصادي. يعني إحنا مو إلا العلاج يكون هذا أنت تعطي مجانا، لا بس خلص نفسك منه، هذا أكفة خيط بينك وبينه، اقطع تخلص من هذا المرض اللي دي يستفحل عندك، قد في يوم من الأيام قلت لك يخسرك كلمة لا إله. فذلك الإنسان يجي يسوي فد نوع من الاستقراء على كل اللي عنده، يشوف شنو أكثر شيء حريص عليه، يحاول يتخلص منه، إما مجانا إذا قدر، وإما بثمن أو بعوض معين، بس العوض هذا اللي أخذ لازم فتشي يفيده بحياته أو يفيد من ينتفع به. لذلك دائما التخلص مو اللي يكون مجاني، قد يكون بمال، لكن المال أيضا يستفيد منه في أمر آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.